مرحبا بك صديقي المستمع، كم أتطلع بشوق إلى لقائك في مثل هذا الوقت لندرس معا كلمة الله الغنية. نحن على وشك الانتهاء من تأملاتنا في رسالة غلاطية لنبدأ معا دراسة جديدة وشيقة بإذن الله عبر سفر المزامير الطويل. ما زلنا في الفصل السادس والأخير من الرسالة، وقد رأينا في الحلقة الماضية طريقة التعامل مع الأخ المؤمن الذي سقط وزل. على المؤمن الروحاني الناضج أن يصلح مثل هذا تماما كما تجبر العظام، بدلا من أن يكيل له الاتهامات والانتقادات الجارحة. يجب أن يتم الإصلاح بروح الوداعة. الإنسان الذي يسلك بالروح له ثمر الروح في حياته من محبة وفرح وسلام وطول أنا ولطف وصلاح وأمانة ووداعة وتعفف. لذا أصلح أخاك الذي سقط بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. ثم تحدثنا عن الأحمال وبينا أنه لا تناقض بين الآيتين الثانية والخامسة من غلاطية ستة. ففي الكتاب المقدس 11 معنى لكلمة حمل أو ثقل، وكل معنى يختلف عن الآخر، وهكذا يوجد 11 نوعا من الأثقال أو الأحمال. قسم بولس الأحمال إلى قسمين: أثقال يمكن أن نتشارك في حملها، وأثقال يتحتم علينا أن نحملها وحدنا. الحمل الأول هو الزلة أو الخطأ، والذي يخطئ يحتاج إلى من يساعده في حمل ثقله. النوع الآخر من الأثقال هي الضغوطات، واليوم نحن نعيش في عصر مضغوط متوتر، والقلق يحيط بالناس من كل اتجاه. فلا يوجد أحلى من أن تشارك بحملك وهم حياتك مع أقرب الناس إليك من أصدقائك أو أفراد عائلتك، ولربما تستمع إلى كلمة مفيدة تساعدك على رفع هذا الضغط عن كاهلك. النوع الثالث هو الحزن والألم، إنه حمل المأساة والفشل والإحباط. لا يوجد إنسان لم يتجرع من كأس الألم في هذه الحياة ولم يذق طعم الحزن، وعندما يحدث هذا فإننا نحتاج إلى من يقف معنا ليحمل حملنا، نحتاج إلى شخص يحس بنا. بعد ذلك رأينا نوعا آخر من الأحمال لا يستطيع أحد أن يشاركنا في تحملها. أول هذه الأحمال هو المعاناة، فأنت تعاني وتقاسي وحدك من المرض والإحباط والصدم من جراء الظروف الصعبة. وهناك حمل عظيم لا يمكن فعلا لأحد أن يحمله سواي وسواك، إنه الموت. بعد المعاناة والموت نأتي إلى النوع الثالث من الأحمال التي نحملها وحدنا، وهي كرسي دينونة المسيح، وهذا مخصص للمؤمنين فقط. أما بالنسبة للذين رفضوا المسيح في حياتهم فسيقفون أمام عرش الدينونة الأبيض العظيم. بالنسبة للمؤمنين فسنظهر جميعا أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. كل عمل أتته أيدينا سيمتحن أمام الله ليرى ما إذا كنا نستحق مكافأة عليه أم لا. طبعا لا يوجد شك في ضمان خلاصنا في المسيح الذي نلناه بالنعمة بالإيمان، فهذا ثابت بناء على عمل المسيح على الصليب. الحديث هنا عن عمل المؤمن بعد الإيمان، وهذا ما سيعطي عنه حسابا. كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله، يقول بولس في رسالة رومية. بعد ذلك يضع الرسول مبدأ ينطبق على كل مناحي الحياة، وهو في الآية السابعة، سنتأمل به لاحقا، ولكن لابد لي هنا أن أحكي عنه قليلا. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. إن قانون الزرع والحصاد قانون ينطبق على الجميع، فإذا زرعت قمحا فإنك ستحصد قمحا، وإذا زرعت تفاحا فستحصد تفاحا. وهذا ينطبق أيضا على حياة المؤمن، فإن ما يزرعه فإياه يحصد أيضا. الحساب القديم مسدد بدون شك، فقد دفع الرب يسوع كل الديون الماضية، لكن ماذا عن الديون الحاضرة؟ ماذا عن سداد ديوننا بعد الخلاص؟ هل هناك خطية في حياتنا؟ هل اعترفنا بها؟ تذكر أنه لا بد لنا جميعا أن نقف أمام كرسي المسيح، ولكن يقول يوحنا: إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. قد يقول أحدهم معترضا: ولكن أنا مؤمن مسيحي ولا توجد أي خطية في حياتي. إن شخصا كهذا لا يمكن أن يكون سالكا في النور، لأن النور يكشف خطيتنا، وهذا النور هو كلام الله. يقول يعقوب في رسالته: فمن يعرف أن يفعل صلاحا ولا يفعل فذلك خطية له. هل ينطبق هذا على حياتنا دائما؟ حياتنا كأولاد لله هي حمل ينبغي أن نحمله وحدنا، ولا بد أن نأتي به أمام المسيح في يوم من الأيام. هناك ثقل آخر لا بد أن نحمله وحدنا دون مشاركة الآخرين، وهو حمل الخطية. يقول داود النبي: لأن آثامي طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل. ثم قال: ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح. كان داود يتمنى أن يهرب من حمله، ولكن هيهات، إن الإحساس بالذنب يلفنا من كل جهة، وعقدة الذنب عقدت الأطباء النفسيين. عرف السير آرثر دويل كاتب القصص البوليسية والمؤلف للشخصية الشهيرة شارلوك هولمز، عرف بحبه للمزاح والمقالب، قال: أرسلت مرة 12 برقية إلى 12 شخصية مشهورة في لندن، وكتب في كل برقية صيغة واحدة: أهربوا فورا فلقد انكشف أمركم. وما الذي حدث؟ لقد هربوا جميعا بالفعل، هربوا خارج البلاد رغم أنهم كانوا من المواطنين الشرفاء، ولكنهم كانوا يعانون من الإحساس بالذنب، وهذا حالنا جميعا. الخطية حمل ثقيل جدا، وفي نفس الوقت لا يستطيع أحد أن يساعد الآخر في حمله، لكن يوجد مكان واحد يمكنك أن تلقي بحمل الخطية عنده، وهو صليب المسيح. قال المرنم: إلقي على الرب همك فهو يعولك. وقال المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. هو الوحيد الذي يحررك من ثقل خطاياك ويرفع عنك أوزارك. توجد في الفاتيكان صورتان تمثلان الخطية. الصورة الأولى وتدعى السجن المائت، وتصور أسيرا جيء به إلى روما وحوكم ثم دفعوه إلى حلبة الثيران ليموت. والصورة تبين هذا الشخص ينزف حتى الموت، وهو يرفع عينيه ينتظر المساعدة. إنه غريب لا يعرف أحدا، ولا أحد يعبأ بمساعدته. وفي الواقع هذه صورة كل خاطئ بعيد عن الرب يسوع اليوم، ويسوع هو الوحيد القادر على تقديم يد العون لنا. قال يسوع: إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وكالسجين المائت يمكننا أن ننظر إلى المسيح ونجد فيه الحياة والخلاص. أما الصورة الثانية في الفاتيكان فتدعى لاوكون، وتبين أحد الكهنة ينظر إلى ثعبانين يجريان ويلتفان حول ولدين، فأسرع لمساعدتهما، ولكن ما أن تدخل حتى التف الثعبانان حول ثلاثتهم فماتوا. إن الموت هو المصير الحتمي للخطية، والخطية حمل لا بد أن نحمله بمفردنا، وإذا لم نخلص من هذا الحمل سنلاقي حتفنا الأبدي. ترى ماذا أنت فاعل بخطاياك مستمعي؟ لقد حمل المسيح عنك خطاياك قبل 2000 عام، فهل تقبل خلاصه الآن؟ لقد حمل عنك ثقل خطيتك ورفع قصاصها، فما هو رد فعلك؟ نقرأ الآن من الفصل السادس من غلطية، من الآية 6 وحتى 10:
ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلمة في جميع الخيرات. لا تضل، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير، لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. فإذا حسب ما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع، ولا سيما لأهل الإيمان.
ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلمة في جميع الخيرات. كلمة يشارك في اللغة اليونانية تعني يأخذ نصيبا، وتشير إلى الأشياء التي نتشارك فيها معا لأننا في المسيح. وبولس هنا يقول بكل جرأة يجب أن تدفع للخادم مقابل خدمته. إن من يعلمك روحيا يجب أن تدفع له ماديا لتسدد حاجاته وتجعله يشاركك في الخير الذي منحك الرب إياه. وهكذا يضع بولس مبدأ المشاركة على أساس النعمة. ترى ماذا يحصل لأحدهم إذا ما دخل محلا وخرج دون أن يدفع ثمن ما أخذ؟ إن كثيرين قد نالوا بركات عديدة روحيا دون أن يشاركوا المعلمين وخدام الرب في احتياجاتهم المادية. ولكن ليس هذا ما تعلمه لنا كلمة الله. ولنعد الآن إلى المبدأ الذهبي اللامع في كلمة الله الذي سبق وتحدثنا عنه مرارا وتكرارا في برنامجنا كنوز الحكمة. وهذا المبدأ أو القانون موجود في العدد السابع من الفصل السادس من رسالة غلاطية: لا تضل، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. نحن نقف أمام قانون ثابت لا يتغير وينطبق على كافة مجالات الحياة. إن زرعت قمحا حصدت قمحا، وإن زرعت فسادا تحصد فسادا أيضا. هذا على الصعيد الأخلاقي. إنه قانون حقيقي وصحيح لا خطأ فيه، وهو شامل في كل الأزمنة وكل الأحوال. قد تمتد جذور بعض النباتات لمسافات بعيدة داخل الأرض وبعيدا عن الشجرة، وقد ترتفع الشجرة عاليا بعيدا عن الجذور، لكن الثمار تبقى نفسها. وقد وجدوا في مقابر الفراعنة قمحا يعود إلى أكثر من 5000 سنة قبل الميلاد، فزرعوا هذا القمح فأنبت قمحا. إن طول الزمن لم يغير أبدا القانون الإلهي، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. هناك أمثلة عديدة في الكتاب المقدس على هذا المبدأ. ففي سفر التكوين نجد كيف خدع يعقوب أباه وتظاهر أنه عيسو، وذلك لينال بركة الابن البكر. ثم سافر وعاش عند خاله عدة سنوات ظنا منه أن السنين قد تدفن فعلته، ولكن لا طول الزمان ولا بعد المكان يمكن أن يغير القاعدة: ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. وأتى يوم وخدع يعقوب من خاله الذي زوجه من ابنته الكبرى ليئة بدلا من الصغرى راحيل التي أحبها. نعم، لقد دفع يعقوب الثمن وحصد ما زرع. وفي سفر الملوك نقرأ عن الملك أخاب الشرير الذي دبرت زوجته إيزابل الشريرة مكيدة للإيقاع بنابوت اليزرعيلي حتى يستطيع أخاب أن يأخذ حقله. ونفذوا المؤامرة ومات نابوت وورث أخاب الكرم. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ يقول الكتاب: هكذا قال الرب: في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضا يا أخاب. وهذا ما تم فعلا. والمثل الآخر نستشفه من حياة الرسول بولس الذي كان شاهدا على رجم أول شهيد في المسيحية استفانوس. وماذا كانت النتيجة؟ رجم بولس أيضا في بلاد غلاطية. قد نظن أنه بقبوله المسيح قد نجا من قصاص جرمه، لكن القانون الإلهي لا يتغير: ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. كم أتمنى أن يدرك الشبيبة هذا المبدأ. فقد استفحل الشر هذه الأيام أكثر من أي وقت آخر، فالمخدرات والمسكرات والملذات والشذوذ في كل مكان، وتسحب الشبيب معها إلى أعماق الدوامة. وما هي النتيجة؟ حصاد لزراعة الأمراض التناسلية والإيدز الذي يقضي على الجميع ولا يميز بين شاب أو فتاة، بين كهل أو طفل. ومهما يحاول الإنسان أن يجد حلولا أرضية لمشكلته التي صنعها بنفسه، يبقى عاجزا بائسا ولا يستطيع أن يفلت من عدالة السماء. الله لا يشمخ عليه، فإنما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. عدد 8، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. إن حصاد الحياة الأبدية يبدأ الآن بثمر الروح القدس وبالرجاء المستقبلي المجيد. أعتقد أن كثيرين من المؤمنين يخشون مجيء المسيح ثانية من أجل خاصته، لأننا عندها سنظهر أمام كرسي المسيح لكي نعطي حسابا عما فعلنا في الجسد. مهما كان تمتعنا بالخلاص، فلا بد أن نعطي حساب وكالتنا. ويوحنا يذكر عن إمكانية أن يخجل البعض من الرب في مجيئه. إن عشت حسب الجسد فستحصد من الجسد، هذا لا يعني أنك ستفقد خلاصك، لكنك قد تفقد مكافأتك السماوية، وقد تخجل من الرب لدى مجيئه، وأعتقد أنه شعور مؤلم جدا. وبعد هذا الضوء الأحمر يضع الرب أمامنا الضوء الأخضر، إذ يقول بولس في عدد 9، فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لنا كل. حتى في مجال التربية يمكننا أن نطبق قانون الزرع والحصاد، فالأب والأم اللذان يسعيان لتربية أبنائهما التربية الصحيحة لابد وأنهما سيحصدان نتائج رائعة في المستقبل. إن عملية التربية صعبة ومتعبة، ولكن لا نفشل ولا نكل، علينا أن نزرع ونزرع ونزرع. ازرع اليوم واصبر مصليا راجيا أن تحصد في موعد الحصاد، فلكل شيء تحت السماوات وقت، يقول كاتب الجامعة. صحيح أنك قد تواجه الصعاب والمتاعب، ولكن استمر فستجني الثمار في وقته. ازرع بذار كلمة الله وثق بقول الله في سفر إشعياء، لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها إليه. لابد وأنك تذكر مستمعي كيف سار إبراهيم مع الله وترك أهل بيته وذهب إلى كنعان، وأعطاه الرب هناك ابنا إسحاق، وعندما كبر إسحاق طلب الله من إبراهيم أن يقدمه له ذبيحة، وهناك على جبل المورية قام الرب بافتداء إسحاق بكبش ومنع إبراهيم من ذبح ابنه. لقد زرع إبراهيم للروح وحصد حياة أبدية، صار نسله كرمل البحر، حصد ما زرعه بعد زمن. ويكابد أم موسى أخفت ابنها خلافا لأمر فرعون بقتل أولاد العبرانيين، غامرت لتبقي على حياة صغيرها. وكبر موسى وتربى في بيت فرعون، ثم أتى اليوم ليأخذ مكانه في مخطط الله الأزلي وأخرج الشعب من أرض العبودية. لقد حصدت يكابد ما زرعته بعد سنين طويلة. لذلك أحبائي، لا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لنا كل. ثم يقول بولس في عدد 10، فإذا حسب ما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. إن بولس هنا يحثنا أن نكون صانعي خير. أنا أعرف أن مدارس كثيرة ومعتقدات جمة تبني عقائدها على فعل الخير، ورغم أني أؤمن بفعل الخير، إلا أنني أشدد أيضا على ضرورة وجود الأساس السليم لفعل الخير، وهذا الأساس هو إنجيل نعمة المسيح والسير بروح الله. وعندما تسلك في الروح فإن ثمر الروح القدس يظهر لامعا في حياتك، وهكذا تفعل الأعمال الصالحة وتصنع الخير لا سيما لأهل الإيمان. إذن تذكر يا أخي بألا نفشل في عمل الخير ولكن على أساس الإيمان بالمسيح، وتذكر أن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، وليبارك الرب حياتك.